أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة. يعني ليس تهمة مانعة من قبول الشهادة، كالأب لولده وعليه. بس وعليه واضح، إذا شهد عليه هذا خلاف التهمة تماما. والولد لوالده، ما قال وعليه، لأن هذا فيه كلام سيأتي إن شاء الله. ذاك مو من باب التهمة، من باب العقوق راح يصير. قد يقع. والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه. وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، ذهب المشهور إلى المنع، وذهب ابن الجنيد والسيد المرتضى والشهيد الأول في الدروس إلى قبول شهادة الولد على والده. بس أجل إن شاء الله. وأما العلامة فقد تردد وتوقف في القضية. والمنع أظهر، يقول صاحب الشرايع، سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه. هذا اللي فيه فصل جنابه.
لا، يقول أدت إلى العقوق أو لا.
يقول: والمنع أظهر سواء كان الأمر يرتبط بماله أو يرتبط بشخصه، كما لو شهدت بأن أبي قتل شخصا عمدا أو قطع يده عمدا أو إلى ما هنالك، كالقصاص والحد. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. فنجي إن شاء الله شهادة الزوج لزوجته. خل نبحث أول مرة على مستوى القاعدة أولا، ثم على مستوى الروايات الخاصة. على مستوى القاعدة، من الواضح جدا أن شرطية العدالة بالمعنى الأخص بعد الإيمان والإسلام، من الواضح جدا أنها كافية لقبول الشهادة، حتى لو يكون أخ لأخيه، حتى لو أب لابنه أو العكس، أو أم لولدها أو العكس. وليس لدينا دليل كما تقدم قبل التعطيل وبالأمس هم ذكرنا، وليس لدينا دليل على أن مطلق التهمة أو احتمال التهمة مانع. ما عندنا هكذا دليل. دلت أدلة خاصة في تهم خاصة، مثل الأجير مثلا، مثل العبد للسيد وهكذا. أما التهمة بالمعنى الأعم، وهو أن كل إنسان يوجد شبهة في أن يكون له مصلحة ولو آيلة في المستقبل، ولو احتمالية، بأن إذا شهدت لأبي فيأخذ المال، فإذا مات أبي أنا أرثه أو أنا ضمن الوراث. هذه تهم بعيدة، ما عندنا دليل على أنها مانعة، ما عندنا إطلاق في مانعية دليل التهمة. مم منصرف، ما موجود إطلاق أساسا قبل أن نتكلم أنه إطلاق ينصرف أو لا ينصرف. ما في إطلاق من هالقبيل. ثم لدينا أدلة، وهذا هو الأهم في البحث الثاني، وهو الذي ينبغي أن نبحثه هنا، صرحت بقبول الشهادة في هذه الموارد، في الأقارب فيما بينهم.
كيف منع العلامة؟
صح، نجي إن شاء الله. العلامة تردد، ما منع.
المنع أظهر،
المحقق صح، صاحب الشرعية منع لدليل خاص. صح، نجي إن شاء الله. الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث أو نبدأ به. أصل الباب هو معقود لهذا البحث، باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه لا الولد على والده. يجي إن شاء الله. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم بن الزبير النخعي ثقة، عن أبي المغراء، هذا في كلام أبو المعزة أو أبو المغراء أو أبو المغراء بالمال، ثقة حميد بن المثنى اسمه، عن الحلبي، الحلبي إما عبيد الله وإما أخوه محمد بن علي وكلاهما من الأجلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه على متفق قاعدة. وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان، طبعا عمار بن مروان يوجد اليشكري ويوجد الكلبي يا أخوان، وليشكري ثقة، طبعا قيل بأن أحدهما غير موثق، أي أنا أقول المعروف صاحب التأليف والتصنيف الذي ينصر إليه الرواية وهي مسلم، قال سألته عبد الله عليه السلام أو قال سأله بعض أصحابنا، لكن هو يشهد عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، فقال لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه. ثم هنا يروي الرواية يرويها عنه الحسن بن محبوب على المبنى أيضا حتى لو لم نعينه، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن طبعا كل مبنى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، هنا على كل المبنى، قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز. واضح بعد ما يحتاج بعد كثير روايات،
لا له بس له
لا له عليه بعد نجي إن شاء الله نجي هسه لا تستعجلوا قد نجي للتفصيل. فبهذا واضح الفتوى الأولى على مستوى القاعدة وعلى مستوى الدليل الخاص، النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه، وعليهم ما في مشكلة إذا الأب يشهد على الولد، والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه ما في مشكلة، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، هو هذا الفرع اللي يحتاج إلى البحث. مقتضى القاعدة الأولية القبول، مقتضى القاعدة الأولية القبول، طبعا القاعدة هنا مو الأصل العملي، القاعدة هي مطلقات وعمومات حجية قول الشاهد أو البينة. جيد، ولكن ذهب البعض إلى المنع وجعله أظهر، ومنهم صاحب الشغاية
للولد على والده.
جاي، ولا يوجد في الأدلة الصحيحة والمعتبرة ما يدل على المنع، غاية ما هو موجود مرسلة في مرسلة في كتاب الفقيه يقول وفي رواية بهذه العبارة الجزء الثالث صفحة 42 لا تقبل شهادة الولد على والده.
نعرف
من الشريعة صحيح إن شاء
الله. لا لا
واستدل غير واحد من المحققين بقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقالوا بأن الشهادة على الأب والأم من العقوق، تكذيب، تكذب أباك تكذب أمك، فجعلوه من العقوق. ولكن عورض الاستدلال، أما في المرسلة فلأنها مرسلة ولا جابر لها، والقول بأن المشهور عمل بها أول الكلام، فإننا لم نتحقق أن المشهور قد عمل بالرواية. المشهور المانع نعم، لكن لم نتحقق أن المشهور عامل بالرواية. توجد وجوه أخرى قد يكون من باب العقوق كما قبل جناب، فما نحرز أنه عامل بالرواية أصلا. جيد. وأما الآية الكريمة فالمصاحبة في الدنيا على مستوى العشرة بالمعروف لا تعني مقارته على الباطل. فأي معروف في أن تقره على الباطل؟ لأن المفروض أنت شهدت على الحق والحق ضده، هو سارق هو قاتل. دائما وأبدا الشهادة على الأب عندما الشاهد يعلم ما يشهد عليه، فيشهد لخصم الأب على الأب، فهو يعلم أن الأب ظالم، أن الأب خاطئ، أنا أخلصه من الغصب إذا في القضايا المالية، أطهره إذا في القضايا المعنوية.
يعني إحقاق الحق
الإسلام. على كل حال المصاحبة
بالمعروف،
الجواب الأول، المصاحبة بالمعروف لا تقتضي مقارته على الباطل، هذا أولا. ثانيا، الشهادة عليه بالحق ليست عقوقا، بل هي خدمة له أساسا، تخليصه من الحرام غصبا عليه، هذه خدمة له، سواء حرام هو يفعله وهو يعلم أو حرام واقعي، حتى تخليصه من الحرام الواقعي أيضا هذا خدمة له. واضح جدا، أنت تأكل ماله بالباطل تعتقد أنه حق، أنا أعرف أنه بالباطل، أنت لا تعرف، أنا أخلصك من الحرام الواقعي، قطعا خدمة حتى لو مو مكلف. الآثار الوضعية للحرام موجودة على كل حال، مو منجز صحيح، مو منجز، لكن هذا إحسان لهما. أصلا مقتضى العشرة بالمعروف، أنا أقول أكثر من هذا، مقتضى العشرة بالمعروف أن أعيده إلى جادة الشريعة، سواء خرج منها عمدا أو خرج منها خطأ. ثم ماذا يصنع أصحاب هذه الاستدلالات؟ بقوله تعالى في سورة النساء الآية 135، كونوا قوامين بالقسط
ولو على
كونوا قوامين بالقسط شهداء بالحق ولو، أو شهداء لله في آية أخرى، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين.
شهداء
على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين.
في العقائد يعني لا
تخست يعني شنو؟
العدل. وين عقائد؟ جاب عقائد لنا. شرني وفالكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. واضح جدا. بعد على كل حال هذا الاستشهاد أنا أقول هو إحسان لهما وليس عقوق، فهذا الكلام لا يسمع. فأي أظهر؟ فالغريب قوله والمنع أظهر، سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والجد سدا والحد مجد. خلصنا بعد من هذا الفرع، خلصنا
كلام.
وش يقول
الروايات تقول بأن القضية التكوين يعني كيفية الجمع بين هذه وهذه على الولد، سيما في مسألة إذا كان هو يعتقد
توجد آثار وضعية قصدك؟ لا، في المحرمات التأديبية ما في آثار وضعية، يعني أنا آكل مالك باعتقاد أنه مالي. الآثار الوضعية مطروحة في قضية أكل النجس، في قضية ذيك القضايا التي فيها ملاك التحريم، يعني فيها مفسدة، والمفسدة لا تتغير بالتنجس وعدم التنجس، المفسدة مفسدة على كل حال.
الآثار الوضعية على الوجه إذا شهد على أبيه بالحق.
إذا شهد بالباطل بلي.
لا لا.
إذا شهد
بالحق.
بالحق. جيب لي. جيب لي أدلة يا. جيب لي أدلة على أن الابن إذا شهد على أبيه بالحق يوجد أثر وضعية سيئة عليه. جيب لي يا أخي جيب لي أنا قابل بس جيب لي.
يعني إذا أكو واحد.
ثم ما يستدل به على الحرمة بس خلي يجيب. ومنهم. ومنهم ونسب هذا إلى جماعة من القدماء. سينو ما ننطق لفرع جديد؟
بس تنبيه شيخ
بس أقول جيب جيب لي الرواية.
يصير أسوأ من ذاك الأب الكافر.
بس جيب الروايات يا شيخ نخلي نشوفها.
يعني خلنا إحنا شيخنا خلي الآن هذا يعتقد بأنه مجتهد.
قد يكون كذاب قد يكون كذاب يا أخي الابن صالح والأب مجزن
هذا المقدار نقبل أتكلم بأنه إذا هاي التفصيل عن جسم إذا كان كذاب وفعلا هو في الواقع صحيح بس إذا ما كان هو يعتقد أنه هذا الحق يعتقد مجتمعا
حتى لو يعتقد يا أخي أنا أخلصه من الحرام الواقعي أخلصه من الباطل أنا أحسن إليه بهذا
أنا
لا أسيء
أنت تصور أما هو ما يصور
على كل حال خليه يتصور كل واحد يعمل تكليفة وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها هذا فيه روايات أنا ما أتكلم فيها كثير يا إخوان روايات ثلاثة في الباب الخامس والعشرين من أبواب
شهادة
شهادات والبحث فيه كالأب لابنه والابن لأبيه يعني على القاعدة صحيح والروايات الخاصة قالت تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها انتبهوا يا إخوة إذا كان معها غيرها من باب أن المرأة منفردة لا تقبل شهادتها لا من باب أنها لخصوصية كونها زوجها كما فهم البعض بل بعد ما أقرأ الروايات كاملا لأن المطلب واضح ومنهم
يعني هذا الشيخ نفس الكلام يجي بالنسبة للبنت على أبيها
ها؟
البنت على أبيها
أي؟
نفس الكلام يعني فريدة لا
نفس الكلام هو الكلام عليكم هذا نحن نتكلم أن كونها بنت تمنع من الشارع ولا تمنع وإلا القواعد الأولية على حالها محفوظة ومنهم ونسب هذا إلى بعض القدماء من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة قال ولا وجه لا ما في في الأدلة شيء يدلل ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة والفائدة والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين
بس كيف الزوج هذا المورد يصير بقى
وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية بحيث ما تحتاج إلى ضميمة وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة لأن العدالة تمنع التسامح هذول بعد ما أطول فيها البحث يا أخوان ما في عندنا دليل خاص يخرجنا عن القواعد الأولية هنا وأما الرواية التي قالت إذا كان معها غيرها هذه محمولة على ما هو مقتضى القاعدة الأولية لا لخصوصية في الزوجة
فبجي إحنا بالنسبة للسنة منعهم أيضا درس الشيء
الولي في خلافاتهم
وإلا كيف أبو بكر بالنسبة للحسن والحسين ما قبل شهادتهم اعتبر أنه
يجرون نفعا بلي هذا ما كان فقه سني صار بعدين فقه سني مذهب صحابي
الآن عندهم الآن
إيه إيه كثير من فقهائهم لعله الرأي الشائع في مذهبهم أنه لا تقبل الشهادة الرابع لا تقبل شهادة السائل في كفه
حسن والحسين
ها؟
بلي
عندنا لا تقبل شهادة السائل في كفه يا سيدنا لا تقبل شهادة السائل في كفه لأنه يسخط إذا منع طبعا المقصود من السائل في كفه صاحب الحرفة وواحد ألجأته الحياة بحيث قد يموت جوعا فطلب من جاره ماله. قال لا تقبل شهادة السائل في كفه لأنه يسخط إذا منع، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته. واضح طبعا المقصود مو الاقتراض السائل في كفه، هذا اللي يسول في الأسواق. فإذا كان حرفة دائمة له لا تقبل شهادته. يقول هذا هل صحيح الحكم أو غير صحيح؟ الروايات واردة روايتان في الموضوع في الباب 35. طبعا مقتضى القاعدة أنه تقبل إذا كان عادل وإلى ما هنالك من شرائط الشهادة، لكن في الباب 35 موجود روايتان في الموضوع أو ثلاثة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن قال سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته، فقال كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه. وعن عدة من أصحاب عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حنباب بن عثمان عن حريز أو حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني لا شهادة لشخص ولا على شخص تقبل.
متهم يكون يعني
يكون متهما باعتبار مهانة نفسه، قد لا يكون متهم في نفس الواقعة لأنه مو معلوم هذا سأل هذا
من جهة السخط، يعني أنه يقدر.
شوفوا التهمة بالحمل الشايع بالفعل تكون إذا شهد لشخص سأله فأعطى، وعلى شخص سأله فمنعه. لكن هنا بالدقة الروايات مو ناظرة للتهمة بالفعل، ناظرة لوضعه العام أن هذا إنسان لا يؤمن على الشهادة، لأن هو دائما في معرض هذا، في معرض أن يكون صاحب نفع أو صاحب ضرر، وفي معرض أن ينحني أماما، لأن من يبذل ماء وجهه بالسؤال ويصبح صاحب حرفة في السؤال ويتسول في الطرقات لا شك في أنه أسرع إلى بذل ماء دينه إذا أعطي شهد بالباطل، وإذا منع شهد بالباطل. جيد، الروايات صريحة واضحة يا إخوان، ليش ما نقبل الحكم؟ وإن كان قد يكون عادل هو من حيث العبادة، لكن على كل حال وفعله مكروه كراهة شديدة لكن هو حرام، فمع عدالته نقول يوجد شرط وهو أن لا يكون من أهل التسور. هذا ولكن وجدنا العلامة في التحرير وتبعه الشهيد الثاني في المسالك تعديا من المتسول إلى الطفيلي.
تعميم العلة.
طيب الطفيلي هو اللي وين ما يعرف اكو سفرة طعام يروح يحضر، ما يدعونا ما مدعو، ولكن على كل حال خفة في النفس عنده، مهانة في النفس.
تعميم للعلة.
ها
تعميم للعلة مو بس الطفيلي بعد
لكن هم ركزوا على الطفيلي باعتبار وارد روايات خاصة فيه، مو في الشهادة واردة، أنه هذا يعني أهان نفسه، من حضر طعاما لم يدعى إليه فلا يلول منه إلا نفسه.
التعليم شيخنا هي الروايات السائل في
الكفة، قصدك التعليم؟ التعليم الوارد لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، مو كل من يعطى يرضى، أي شخص حتى الجليل في العلماء إذا يعطى كرامة يرضى.
أقول هذه يعني
بس هذا لا يعني أن كل إعطاء يوجب رضا يمنع من الشهادة، وإلا ماك واحد يعطي بقدر الأب لابنه أو قدر الزوج لزوجته.
صحيح صحيح. مي ظاهرة شيخ، مي ظاهرة في خصوص يعني الأموال، أما في
أشياء ثانية هي في الأموال
يمكن
أن تكون الشهادة في الأموال. لا ظاهر الرواية مطلقا ما تقبل شهادة
يعني بالتعليم.
مولانا أنت تعطيني مال فأشهد لك في أمر معنوي، أدفع عنك أمرا معنويا. فرقوا بين ضعف نفسه أمام المال وبين كون المشهود به مالا، إذا ضعف أمام المال بعد يشهد في كل شيء هو مو بس في الأموال.
احتمال ذلك شيخنا، احتمال ذلك
لا، الطفيلي تعدى إليه العلامة من باب مهانة نفسه، قال هذا صاحب مهانة في النفس، تعطيه غدا يشهد لك حتى يشهد لك في أمر معنوي يدفع عنك قصاصا. لا 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 لا، العلامة استفاد من التعليل الوارد، هو ما صرح لكن أنا أحدث من التعليل الوارد أن أعطيه رضي وإن منع سخطاه أنه ذاك هذا يقبل بكفه وذاك يقبل بفمه. ها الذي الطفيلي هذا المقصود، لكن أقول هذا هذا التعدي أصلا ما كنا دليل عليه ولا نقبله بوجه. الطفيلي ما في روايات مو في باب الشهادة أنه من جاء من حضر طعاما لم يدعى إليه فلا يلومن إلا نفسه، يعني هذا في معرض أن يهان يطرد. هذا ما نربط بأنه تقبل شهادته أو ما تقبل شهادته، إحنا ما نقدر نتعدى من جيبنا يا أخي، ما يمكن. ولذلك مشهور المتأخرين، متأخر المتأخرين ما وافقوا لا العلامة ولا الشيء الثاني، إحنا ما نقدر هذا قياس يا أخي. شبه بينه وبين المتسوي الموجود ولكن إحنا ما نقدر هذا قياس. المسألة الخامسة بعد تطويل ما أمكو داعي، واضح المسألة. تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، بعد واضح لأن الضيف يتعاطف مع المضيف والأجير يتعاطف مع مستأجره حتى لا يسخط عليه ويضيق عليه في العمل، لكن يرفع التهمة، لكن يرفع التهمة وهي تهمة الميل تمسكهما بالأمانة. الأمانة المقصود العدالة هنا مفروض بالي العدالة، يعني مأمون في الشهادة، إلا أن الأصح عندنا عدم القبول لصراحة بعض الروايات. إحنا مو من جيب نأخذ نقول بيقبل أو لا، الروايات في الباب 29 بس نمر عليها بسرعة قبل أن ينتهي الوقت. قضية واضحة يعني اليوم ما في مشاكل كثيرة. محمد بن الحسن إلا اللي يسويها شخص بإسنادي عن محمد بن علي المحبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادته ثم فارقه لم يعد أجير عنده، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال نعم، وكذلك إذا أعتق العبد جازت شهادته. فارقه يعني ترك الإجارة عنده بعد مو أجيره هو كما أنا فسرتها، هذا هو الظاهر،
يعني أعطاه حقه بعد رأيه.
بقرينة روايات أخرى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي يعني بن فضال عن أبي عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل أو أكيل النميري عن العلاء بن سيابة. هذا الرواية اللي صححناها يا أخوان بأن العلاء بن سيابة يروي عنه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين لا يجيز شهادة الأجير. مو من جيبه ما كان يجيز شهادة الأجير، لو كانت تجاز لأجاز عليه السلام، هذا دين يعني. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بشهادة الضيف إذا كان حفيفا صائما، قال ويكره شهادة الأجير لصاحبه. طبعا كراها مو بمعنى الإصطلاح الفقهي للمتأخر لكن مشعر بالجواز، ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له بعد مفارقته. هذا في بعض النسخ الذيل الأخير موجود مو بالكل. هذه الرواية لا تمنع، لكن كان علي لا يجيز شهادة الأجير، لا يقبل شهادة الأجير. والرواية الأولى أنه لا تقبل إلى أن يفارقه، فنحن نفصل نقول تحمل الشهادة إذا كان زمن الإجارة والأداء بعد زمن الإجارة، العبرة بزمن الأداء، والعكس إذا كان التحمل قبل الإجارة والأداء زمن الإجارة لا تقبل. فأداء الشهادة من الأجل المؤجله لا يقبل فعلا. نعم الضيف لا دليل على عدم القبول، ولذلك ينبغي التفصيل بين الضيف والأجير، والأصح عدم قبول الشهادة في الأجير. الآن لماذا صاحب الشرائع ذهب هذا المذهب؟ لعله والله العالم من باب أن صاحب الشرائع ما كان يعمل بأخبار الأحاد، كان يعمل بالفتاوى المشهورة، أي ولذلك هو ما قبل الرواية، خصوصا أنه لا يعمل بالموثقات. رواية العلاء بن سيابة فيها كلام، رواية المفارقة قد يشكك في دلالتها، ورواية الكراهة لا تدل على المانع، ولذلك هو قال تقبل. الاحتياط في الدين يقتضي عدم قبول شهادة الأجير لمؤجره في وقت الإجارة إذا كان الأداء في وقت الإجارة طبعا، أما التحمل فلا عبرة به. المهم استيعاب الشرائط حين أداء الشهادة لا حين تحملها. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة، وبه تمت المسائل الأصلية. بعد ذلك لواحق هذا الباب وهي ست أيضا بسيطة، إن شاء الله نمر عليه بسرعة حتى ننتقل إلى مطلب مهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.